بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على البركات، والشكر له جل في علاه على مواسم النفحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الخيرات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان. وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في دنيا فانية أن يجمعني بكم في جنة باقية قطوفها دانية. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر مركز الشيخ محمد بن خالد الهيان الديني على هذه الاستضافة والقائمين عليها، وأشكر هذا الحضور الكريم الذي أحسن الظن بي فحضر هذه المحاضرة. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، إن الإنسان في هذه الدنيا في رحلة عظيمة وفي سفر طويل إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، وفي الآية إني مهاجر إلى ربي. وهذا الطريق الذي نسير فيه إلى الله عز وجل إنما نقطعه بالقلوب لا بالأبدان. ولا يخفاكم ذلكم الحديث في غزوة تبوك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وإراداتهم ورغبتهم الصادقة، ولكنه لم يتسن لهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان يسير إلى الله عز وجل بهمته وبقلبه لا ببدنه. فالسير الحقيقي إلى الله عز وجل هو سير القلوب. وحري بنا في هذه الأزمان أن يعتني الإنسان بعبوديات القلب. الكلام على عبوديات الجوارح كثير، الكلام على فرائض البدن واللسان كثير، لكن نفتقد الكلام حول عبوديات القلب، هذه العبوديات العظيمة التي لا تنفك عن الجوارح، بل هي الأصل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. فالقلب هو القائد لهذه الجوارح، ولا انفكاك بين القلب وبين الجوارح. بل إذا أدى الإنسان هذه العبادات بجوارحه مع بعد القلب وخلو القلب من العبوديات، فإن الإنسان لا يستشعر اللذة ولا حلاوة الإيمان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنك تعجب في هذه الأزمان لو قيل لشخص إن بك مرضا خطيرا عضويا في قلبك، تراه يضطرب ويقلق ويخاف ويبذل الآلاف ويسافر إلى بقاع الأرض حتى يتعالج، لأن أمراض القلوب البدنية أصبحت اليوم عند الناس من أخطر الأمراض. ثم إذا قيل لشخص إن لديك مرضا إيمانيا في قلبك، لديك قسوة القلب، لديك إلف المعاصي، لديك غيرها من الأمراض، تجده لا يبالي ولا يتأثر بهذا المرض الذي هو أخطر. يقول وهب بن منبه رحمه الله، يقول: عجبا للناس إذا مات البدن يحزنون عليه، وإذا مات القلب لا يحزنون عليه وهو أشد. موت القلوب أشد وأخطر على الإنسان، واليوم القلوب تواجه الملهيات، تواجه القواطع، تواجه المؤثرات الملهيات التي تبعد القلوب عن خالقها، عن بارئها. لكم أن تتصوروا كيف يجتهد الشيطان في صرف هذه القلوب عن الله عز وجل. ذكر ابن القيم في مقدمة إغاثة اللهفان، قال: لما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب وأن الاعتماد عليه أجلب على القلوب بوساوسه وأقبل عليها بصنوف الشهوات، عرف أن الأساس هو القلب، ولذلك اجتهد إبليس في الوساوس وفي الشهوات المختلفة، وهذا هو الأخطر، أن يتأثر هذا القلب، أن يخطف منك هذا القلب. جاء رجل إلى سهل بن عبد الله التستري رحمه الله فقال: إن رجلا دخل بيتي فسرق متاعي. فقال: أشكر الله عز وجل، كيف بك إذا دخل إبليس إلى قلبك وسرق منك الإيمان، كيف تصنع؟ فهذا أخطر، أن يسرق من الإنسان معاني الإيمان، معاني الخوف من الله عز وجل والارتباط بالله عز وجل. من أخطر الأمراض التي يبتلى بها المرء أن يصرف بين قلبه وبين إرادته، وهذا المرض ينشأ من تفريط العبد، من تقصير العبد. الله سبحانه وتعالى إذا أتاح لك فرصة خير فتخاذلت عن هذه الفرصة، قد يحال بينك بين القلب وبين الإرادة. والإنسان المؤمن مبادر، كما جاء عن خالد بن معدان رحمه الله: إذا فتح لأحدكم باب خير فليعجل فيه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. اليوم فتح لك باب رمضان، وأنت لا تدري هل ستدرك رمضان القادم أو لا. أي باب من أبواب الخير إذا فتح للإنسان فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الباب من أبواب الخير، لأن هذا الأمر خطير جدا. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد، يقول: إذا فتح للإنسان باب الخير فلم ينتهزه عاقبه الله عز وجل بالحيلولة بين قلبه وإرادته. وهذه آفة عظيمة وخطيرة، أن يحال بينك وبين إرادتك، أن يحال بين القلب وبين الإرادة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عقوبة للإنسان في بعده عن الله عز وجل. اليوم في عالم الطب يتكلمون عن زراعة القلوب، ويتكلمون عن خطر هذه العملية. لو رجعتم إلى بعض كتب السلوك والرقاق يتكلمون عن ميلاد القلوب. هل سمعتم عن ميلاد القلوب؟ القلب كما يقول ابن القيم له ولادة، نحتاج إلى هذه الولادة في شهر رمضان، أن يولد لك قلب جديد. والإنسان يحتاج إلى هذا المعنى من معاني التغيير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإنسان يفرح بمعاني التجديد، إذا لبست ثوب جديد تشعر بالفرحة والبهجة، إذا سكنت منزل جديد كذلك تشعر بالفرحة والبهجة، إذا تجدد أي معنى من معاني الحياة فإن الإنسان يشعر بالبهجة والفرحة، وكذلك هذا الجانب الإيماني. الآن سل نفسك لماذا إذا رجعت من العمرة أو الحج تشعر براحة وطمأنينة وإقبال، لأن الإنسان يعيش معاني هذا الميلاد، يتطهر القلب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لما يبتعد الإنسان عن الذنوب يشعر بطمأنينة. لماذا التائب في بدايات التوبة يشعر بروحانية ويشعر بأنس، ومع الأيام وإذا رجع الإنسان إلى الرواسب وتغيرت معاني التوبة القوية التي وجدها في البدايات فإنه يفتقد هذه السكينة التي وجدها. عنوان محاضرة هذه الليلة قلوب رمضانية، موضوع خطير جدا. لماذا؟ سل نفسك كم رمضان مر عليك في حياتك، وما هو مدى التأثير في حياتك؟ كثير من الناس ينتهي رمضان ونسبة التأثير عنده 20% أو 30%، قليل، لأن كثير من العبادات تحولت إلى عادات، أصبحت عادات يعتادها كل سنة دخل عليه رمضان، اعتاد على نمط معين، لم يستعد قبل ذلك، لم يهيئ هذا القلب حتى يدخل في هذا الشهر العظيم. لب العبودية كما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد هو عمل القلب، فإذا خلت الجوارح منه كان كالجسد الموات الذي لا روح فيه. كثير من الناس يدخل شهر رمضان بجسده من غير القلب، يؤدي العبادات ونسبة حضور القلب في هذه العبادات ضئيلة جدا. ولذلك جاء الكلام في هذه المحاضرة بعنوان قلوب رمضانية. هذا القلب، انظر إلى قلبك كما يقول الحسن البصري في 3 مواضع، عند ذكر الله عز وجل، وعند قراءة القرآن، وعند الخلوة، فإن لم تجده فالتمس لك قلبا فإنه لا قلب لك. يختبر الإنسان القلب في مثل هذه المواضع. ثم ننظر كيف تكون القلوب قلوب رمضانية، ماذا نحتاج؟ هذا الباب لا شك باب واسع جدا، ولكن نأتي على بعض رؤوس الأقلام حول القلوب الرمضانية، القلوب التي نحتاجها في شهر رمضان. الأمر الأول، حتى تكون القلوب قلوب رمضانية ينبغي علينا أن نتفطن لقطاع الطريق. قطاع طريق القلوب أشد نكاية بالعبد من قطاع طريق الأموال، وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن نعيه. ذكر ابن القيم في كتاب المدارج في المجلد الأول منه مسألة قطاع العمل، قال: إن بين العمل وبين القلب، وهذا ينبغي أن تفهموه وتعوه، قال: إن بين العمل وبين القلب مسافة. قال: وهناك قطاع طريق يمنعون وصول العمل إلى القلب. قال: فكم من رجل يعمل أعمال كثيرة ولكنه لا يجد في قلبه محبة الله عز وجل، ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة في الآخرة وكراهية الدنيا. يعمل أعمال كثيرة جدا لكن هذه الأعمال ما تصل إلى القلوب. ألا يشتكي اليوم الناس من هذا الأمر؟ حتى في أوساط طلاب العلم يقول أنا أعمل عبادات كثيرة جدا ولكن لا أشعر بلذة هذه الطاعات ولا أشعر بحلاوة الإيمان. لماذا؟ لأن هذه الأعمال لم تصل إلى القلوب، هذه المسافة الأولى والخطيرة التي تتعلق باليقين والإخلاص والخشوع وغيره. ثم قال وهناك مسافة بين القلب وبين الرب، وهناك قطاع طريق يقطعون على الإنسان وصول العمل من القلب إلى الرب، قال من الإذلال والعجب ونسيان المنة وغير ذلك. فانظر العمل حتى يصل إلى الله عز وجل لابد أن يمر بهذه المراحل. المرحلة الأولى أن يصل العمل إلى القلب، المرحلة الثانية أن يصل العمل من القلب إلى الرب، وكلا الطريقين في قطاع طريق. الطريق الأول له قطاع طريق من الرياء، من ضعف اليقين، من عدم الخشوع، والطريق الثاني أيضا فيه العجب، فيه الغرور، فيه الكبر، فيه نسيان المنة، فيه عدم شكر نعمة الله عز وجل. هذه كلها تؤثر في وصول العمل إلى الله سبحانه وتعالى وارتفاعه. فلا بد أن الإنسان أول مراجعة للقلب أن يراجع هذا الأمر وينظر مدى تأثره بهذه الأعمال ومدى وصول هذه الأعمال إلى قلبه. هل تؤدي الصلاة ثم تشعر براحة وسكينة؟ هل لما تقوم الليل تشعر بلذة تود أن لا تفارق هذا القيام؟ هل تشعر بلذة قراءة كتاب الله عز وجل وتجد الأنس فيه كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل؟ هل تتمتع بهذه المعاني أو لا؟ ثم الأمر الثاني مما يتعلق بالقلوب الرمضانية وما نحتاجه في القلوب أمر مهم جدا، وهو أن يتخلص الإنسان من ثلاثة أمور. يقول ابن القيم رحمه الله الطريق إلى الله عز وجل والوصول إليه منوط بهجر العوائد وقطع العلائق وتوقي العوائق. هذه ثلاثة أمور مهمة جدا لابد الإنسان يراجع نفسه فيها وأن يقف مع النفس. يقول الإنسان لا يصل إلى الله عز وجل حتى يتغلب على هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول هجر العوائد، العادات السلبية التي اعتادها في حياته التي تؤخر سيره إلى الله عز وجل. بعض الناس اعتاد أن يضيع شهر رمضان في الولائم، في النوم، في الجلسات التي لا طائل منها، خلاص أصبحت عادة في حياته، جزء لا يتجزأ، كل ما يدخل عليه رمضان هذه العادات لا تنفك عنه. الإنسان في سيره إلى الله عز وجل لابد أن يتغلب على هذه العادات، سواء كانت من المباحات، سواء كانت من الفضول، سواء كانت من المحرمات، فالإنسان يتغلب عليها. الأمر الثاني قطع العلائق. المقصود بالعلائق هي الرواسب السابقة، رواسب المعاصي. كان في السابق لديه تعلق بالنساء والعياذ بالله، كان في السابق لديه النظر المحرم، كان لديه ذنوب الخلوات، كان لديه غيره من هذه الآفات. فبين الحين والآخر يتذكر هذه الأمور ويرجع إلى شيء منها، سواء من الصغائر أو من الكبائر. الناس في حيال التوبة كما ذكر ابن الجوزي على ثلاثة أقسام، منهم من يتوب إلى الله عز وجل فيستمر على توبته تاركا للكبائر والصغائر، والقسم الثاني هو الذي يرجع إلى الصغائر ويمتنع عن الكبائر، والقسم الثالث والعياذ بالله هو الذي ينتكس ويعود إلى الكبائر والصغائر. فالإنسان يجتنب كل هذه الأمور، فلا يعود الإنسان إلى العلائق المحرمة والرواسب المحرمة من الماضي. أيضا الأمر الثالث توقي العوائق. العوائق المقصود به من يمنع سيرك إلى الله عز وجل من شياطين الإنس والجن، معوقات في طريق الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. لابد أنك تجد من يثبطك ومن يدني من همتك وإرادتك وعزيمتك في سيرك إلى الله عز وجل، فلابد أنك تتغلب على هذه العوائق. العوائق توجد في بيتك، في مقر وظيفتك، في كل مكان. الإنسان إذا أراد أن يسير بقلبه إلى الله عز وجل لابد أن يتغلب على هذه الأمور الثلاث: العادات السلبية، العلائق الماضية من الذنوب والمعاصي، العوائق التي تواجهه في الطريق. الأمر الثالث، ينبغي على الإنسان أن يحذر وأن يتخلص من مفسدات القلوب، وهي التعلق بغير الله عز وجل، والأماني والخلطة، وكثرة النوم وكثرة الأكل. كما قال ابن القيم: هذه رؤوس المفسدات الخمس التي تفسد القلوب. فلا يتعلق الإنسان إلا بالله عز وجل، التعلق الذي فيه التعظيم والخضوع، التعلق العبادي، لا يكون إلا بالله عز وجل. ويتخلص الإنسان أيضا من باب التمني والتسويف، كما قال العلماء: التمني رؤوس أموال المفاليس. يجلس في أمانيه وفي خيالاته سواء كانت دينية أو دنيوية، فالتمني لا يقدم الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. الإنسان يحتاج إلى الجد والعمل والصدق. وأيضا الأمر الثالث، الخلطة. يقلل الإنسان من هذه الخلطة، من دخان أنفاس بني آدم. كم يحتاج الإنسان أن يتقلل من الخلطة التي تؤثر على الإنسان سلبا. يحتاج الإنسان أن يخلو بالله عز وجل في ساعات طويلة، في ساعات مناجات واعتراف ومحاسبة للنفس. أما من أكثر الخلطة مع من لا يستحق هذه الخلطة تأثر سلبا. والعلماء ذكروا أقسام الخلطة المعروفة: منهم من خلطته كالداء، ومنهم من خلطته كالدواء، ومنهم من خلطته كالهواء. فالناس على تفاوت. فالإنسان يتجنب الخلطة التي تضره. وأيضا الإكثار من النوم من مقسيات القلوب ومفسدات القلوب، وخاصة إذا كان على حساب العبادة وعلى حساب الطاعة. وأيضا الإكثار من الأكل من مقسيات القلوب التي تؤثر على الإنسان سلبا، لا سيما المقصود هنا فضول الطعام. وقد جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: أكثركم شبعا في الدنيا، أطولكم جوعا يوم القيامة. بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأبي جحيفة، قال: تقلل من الطعام حتى وافته المنية. لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أثر فضول الطعام عليه. وأيضا من ما يتعلق بالقلوب الرمضانية أن ينظر الإنسان إلى آفات النفس فيبدأ يعالجها بالتدرج. آفات النفس كثيرة جدا، ذكر ابن القيم أكثر من 20 آفة للنفس، منها آفات مشتركة مثل الكسل، النفس تدعوك إلى الكسل. أيضا الفتور طبيعة في نفس الإنسان، مهما اجتهد يأتي عليه لحظات يفتر ويضعف. ومنها التأثر بكلام الناس ومنها التعلق بحظوظ الدنيا، ومنها نسيان النية، وغيرها من الآفات التي تشترك فيها النفوس، ومنها بطء الرجوع إلى الله عز وجل. فالإنسان، كل إنسان أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان لابد أن يجعل قائمة من الآفات التي يحملها بين جنبيه حتى يصلح هذه الآفات، حتى يغير هذه الآفات بالتدرج. والعلاج يحتاج فترة طويلة جدا، ومثل هذه المحاضرة الأصل أن تكون قبل رمضان بفترة، حتى يبدأ الإنسان مبكرا مع هذا القلب، لا يدخل الإنسان بقلب ملوث فلا يشعر بلذة هذا الشهر، ولا يشعر بروحانيته ولا بسكينته، لأن الآفات والجراحات موجودة في هذا القلب. وأيضا مما ينبغي أن يكون للقلوب حتى تكون قلوب رمضانية، ملء القلوب بمحبة الله عز وجل. هذه العبادة التي هي رأس العبادات وأساس العبادات، كما قال السعدي رحمه الله، من أسس السير إلى الله عز وجل أن يسير إلى الله عز وجل بالمحبة المرتبطة بالتعظيم والذل، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. المحاب الشرعية معروفة ثلاث، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. محبة الله ومحبة من يحب الله من الصالحين والأنبياء والصحابة، ومحبة العمل الصالح، هذه محاب شرعية. لكن رأس هذه المحاب أن يحب الله عز وجل، وهذا الحب إن اقترن بالتعظيم وكان لغير الله عز وجل كان شركا، وهو من أقسام الشرك، شرك المحبة. فالإنسان يعظم جانب محبة الله عز وجل في قلبه، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالقلوب المحبة لله عز وجل تجد في نفسها اندفاع نحو الله عز وجل، كلما ازداد حب الله عز وجل في قلبك زاد حب الطاعات، وزاد من تلذذك بطاعة الله عز وجل، وزاد من تأثرك بذلك. وأيضا مما ينبغي أن نراجع في القلوب جانب الإخلاص. الإخلاص باب عظيم جدا. يقول مالك بن دينار: إذا لم يكن الرجل صادقا فلا يتعنى، لا يتعب نفسه. هذا الطريق هو طريق الصادقين، هذا الطريق هو طريق المخلصين. ما صدق الله عبد أحب الشهرة. الإنسان لابد أن يصدق وأن تكون العبادات خالصة لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. كل عبادة من شرائط العمل لا شك، فالإنسان يخلص العمل لله عز وجل. وكيف نحقق الإخلاص؟ أركان الإخلاص ثلاثة: إخفاء العمل، وكراهية الشهرة، ومقت النفس. فالإنسان يخفي الأعمال، لا يظهر الأعمال. واقرأوا في تراجم السلف تجدون العجب، في ترجمة الربيع بن خثيم أنه كان إذا قرأ القرآن ودخل عليه داخل غطاه، وما رؤي رحمه الله متطوعا في مسجد قومه إلا مرة أو مرتين، من إخفائهم للعمل. كان أحدهم على فراشه بجانب أهله يبكي، فيبتل الفراش من دموعه ولا يشعر به أهله. داود بن هند رحمه الله صام 40 سنة لا يعرف به أهله، أهل بيته. كان خزازا يخرج إلى السوق فيحمل معه الطعام ويتصدق به في الطريق، فيظن أهله أنه أفطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أفطر في البيت. 40 سنة ما يعلم به أحد. إخفاء العمل لله عز وجل، وأيضا كراهية الشهرة. كانوا يكرهون الشهرة، بل في تراجم بعض السلف أنهم كانوا يسلكون مسالك يقال كيف تفطنوا لها حتى لا يراهم الناس، حتى لا يمشوا خلفهم، وكانوا يحذرون أشد الحذر من أن يعرفوا بهذه الأعمال التي يقدمونها لله عز وجل. وأيضا مقت النفس، كانوا يمقتون الأنفس، وهذا نحتاجه كثير. مهما أديت من العبادات، من الختمات، من الصلوات، من الدعوات، فأنت لست بشيء، لست بشيء. يقول مالك بن دينار: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، يعني لست بشيء مع الصالحين. وهكذا كانوا يحتقرون أنفسهم مع أنهم كانوا جبال في العمل الصالح. يقول يونس بن عبيد: إني لأعد 100 خصلة من الخير لا أجد في شيئا منها. وهذا كله من تواضعهم لله عز وجل ومن إخلاصهم لله عز وجل. فلا بد أن الإنسان يحتقر نفسه وأن يحقق هذا الجانب العظيم وهو الإخلاص لله عز وجل. وأيضا حتى تكون القلوب قلوب رمضانية، ينبغي أن يسير الإنسان بجناحي العبادة، الخوف والرجاء. ما أحوجنا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا المؤمن في سيره إلى الله عز وجل. في حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو على فراش الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو الله. قال: ما اجتمعت في مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الرجاء والخوف من العبادات العظيمة التي يسير بها الإنسان إلى الله عز وجل. والإنسان في هذا الباب، والخلاف معروف بين العلماء في تقديم الرجاء والخوف على 7 أقوال، أن الإنسان أدرى بنفسه في حالات القنوط يقدم الرجاء، وفي حالات السعة يقدم الخوف. إذا ازداد عند الإنسان الأمن يخوف نفسه بالله عز وجل. وهذا الذي رجحه ابن القيم والشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله: الإنسان طبيب نفسه في باب الخوف والرجاء. فيسير الإنسان إلى الله عز وجل بهذين الجناحين. تارى يعيش بين الخوف، إذا وجدت من نفسك أمن وانطلاقة ووقوع في بعض الصغائر خوفها بالله عز وجل وذكرها بالله عز وجل. وإذا وجدت من نفسك قنوط ويأس، فاغرس فيها جانب رجاء الله عز وجل. وأيضا مما نسير به إلى الله سبحانه وتعالى مع هذه القلوب الإقرار، أن يجلس الإنسان مع نفسه ويقر بذنوبه. فهذا الإقرار والاعتراف يهدم ما قبله وييسر على الإنسان عودته إلى الله عز وجل. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فالإنسان يعترف بذنبه وينكسر بين يدي الله عز وجل. مرت عليك 1 سنة كاملة من رمضان الماضي إلى يومنا هذا، كم من الخطرات والغفلات والصغائر والكبائر والمآسي والجراحات التي ارتكبتها مع الله عز وجل. يحتاج الإنسان أن ينكسر بين يدي الله عز وجل وأن يقف بجنابه ويقول: عبدك مسكينك، ينطرح بين يدي الله عز وجل فيقر بهذه الذنوب. وأيضا من القلوب الرمضانية القلوب التي تفتقر إلى الله عز وجل وتنكسر. هذه عبادة عظيمة نحتاجها، عبادة الذل لله عز وجل. قال أحد السلف: طرقت كثير من الأبواب فوجدت عليها الزحام، فجئت إلى باب الذل فلم أجد عليه أحدا. باب الذل، الإنسان ينكسر بين يدي الله عز وجل ويفتقر إلى الله عز وجل. مهما فعل الإنسان من الطاعات، الإنسان محتاج إلى جانب الافتقار. وهذا من أخص خصائص التوحيد الألوهية، أن الإنسان يفتقر إلى الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يحب أن يرى من عبده الانكسار والافتقار، أن يسمع صوته ولجوءه وتضرعه إلى الله عز وجل. فيذل الإنسان نفسه لله عز وجل أسجد لله عز وجل فليسجد قلبك قبل جبهتك لله عز وجل منكسرا متذللا لله عز وجل. ما أحوج القلوب إلى هذا الانكسار. وأيضا مما يحتاجه الإنسان الخلوات والعزلة والتبتل إلى الله عز وجل. هذا الباب العظيم الذي نحتاجه اليوم. الساعات مع الناس كثيرة جدا، لكن كم الساعات التي هي مع الله عز وجل، مناجات وتوبة وذكر لله عز وجل. يقول ابن الجوزي: إذا رأيت من نفسك فرحا بمخالطة الخلق ووحشة من الخلوة فاعلم أنك لست أهلا للطريق، لست أهلا للسير إلى الله عز وجل. لأن الإنسان المؤمن الصادق صاحب القلب الصادق مع الله عز وجل تجد منه هذا الجانب، أنه يكثر الخلوات، الغفلات كثيرة، فتحتاج الخلوة مع الله عز وجل، هذه الخلوات حتى يجدد الإنسان العهد مع الله سبحانه وتعالى، حتى يجدد رجوعه إلى الله عز وجل. وأيضا حتى تكون القلوب قلوب رمضانية، ينبغي أن تخلص من شوائب العجب والغرور، وهذه هي التي يسميها العلماء التخلية قبل التحلية. قبل أن تدخل رمضان لابد أن يتطهر القلب من الحقد والحسد والبغضاء والمعاصي والعجب والغرور والكبر، الآفات التي تدمر القلب. والله ما تشعر بسكينة ولا راحة إن دخلت وكل هذه الآفات والأمراض موجودة في قلبك. فلابد أن تتطهر هذه القلوب، اكسر العجب الذي يكون في قلبك. يقول ابن القيم: من رأى من نفسه أنه راضي عن عمله فليعلم أن الله ليس براض عنه. الإنسان لا يغتر بعمله ولا يعجب بعمله أبدا، مهما قدم من الأعمال فالإنسان يحتقر هذه الأعمال التي يقدمها. جاء رجل إلى وكيع فشتم وكيع، فقال وكيع رحمه الله كما في السير للذهبي، قال: أكثر على وكيع بذنوبه، أكثر عليه بذنوبه. قال الذهبي رحمه الله: رحم الله وكيع، ومن مثل وكيع؟ يعني في عبادته وفي تضرعه إلى الله عز وجل. فكانوا يحتقرون أعمالهم وعبادتهم. جاء عن أحد السلف يقول: إني حينما أخرج من الصلاة قال أحتقر نفسي وأقول: أهذه صلاة ألقى بها الله عز وجل؟ أهذه عبادة ألقى الله عز وجل بها؟ لأن هذه العبادات تحتاج إلى خضوع وإلى خشوع وإلى إقبال وإلى قلوب حاضرة، قلوب تكون مع الله عز وجل. ليس العبرة فقط بالعبادات الظاهرة التي يفعلها الإنسان، لابد أن يتقدم هذا القلب إلى الله عز وجل ويكون هو المحرك الأساس لهذه الجوارح. وأيضا من الأمور حتى تكون القلوب قلوب رمضانية، وأختم بهذا الأمر، الإكثار من الدعوات. يدعو الإنسان، يتضرع إلى الله عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما أحوج الإنسان إلى الدعوات. كم من قلوب صرفت عن الله عز وجل، كم من قلوب أقبلت في بداياتها ثم انحرفت ثم انتكست ثم رجعت القهقرة. فالإنسان يسأل الله عز وجل الثبات، ويسأل الله عز وجل طهارة القلوب، ويسأل الله عز وجل أن تكون هذه القلوب مليئة بالتقوى والإخلاص والخوف وهذه العبوديات العظيمة. فإذا حققنا هذه المعاني، وهي قطوف سريعة لا تكاد تكون شيء في ذكر عبوديات القلوب وفي إعداد القلوب، لكنها تكون عون بإذن الله عز وجل للإنسان أن يعيش رمضان بمعناه الحقيقي، بأن يكون الإنسان في شهر رمضان بقلبه وقالبه، بظاهره وباطنه، يكون الإنسان بالصدق في هذا الشهر العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العتقاء من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.